بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا العاشر من لقاءات قسم أصول الفقه في شرح كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. قال: القياس، أي هذا مبحثه، يتحدث في هذا المبحث عن القياس، وهو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها في الشريعة. سبق معنا الكلام عن الدليل الأول وهو الكتاب، والثاني وهو السنة، والثالث وهو الإجماع، وهذا كلام عن القياس. القياس أيها الأحبة هو أن الشرع متمثلا في القرآن والسنة جاء بأحكام معينة، فهو ألفاظ محصورة، ومع أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، علمنا الله تبارك وتعالى وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن ما يشبه هذه الأحكام التي ذكرها الله في القرآن وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة يأخذ نفس الحكم، ما يشبه مما يستحدث عبر الزمان والمكان حتى قيام الساعة، ما يشبه حكما من الأحكام يأخذ حكمه. وهذا هو الذي يتكلم عنه السيوطي رحمه الله الآن في كتاب القياس. يقول: هو رد فرع، يعني الشيء الذي حدث في زماننا هذا، إلى أصل، يعني إلى الشيء المذكور في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعلة جامعة، أي لأنهما يتشابهان في معنى من المعاني التي جعلت هذا الحكم لهذا الشيء. قال: في الحكم، بمعنى أنه إذا كان هذا الشيء حلالا يصير هذا حلال مثله، وإذا كان هذا الشيء حراما يصير هذا الشيء حراما مثله، وهكذا. ثم ضرب لنا مثالا، قال: فهذه أربعة أركان. الأركان الأربعة هنا هي الفرع والأصل والعلة والحكم. الفرع هو الشيء المستجد، والأصل هو الشيء المذكور في القرآن والسنة، والعلة هي المعنى الذي يجمع بين هذين الشيئين، بين الشيء المستحدث وبين الشرك وتعالى أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء أنه واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه أو مباح. قال: كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطع. جاء عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا تبيع البر بالبر إلا إذا كان مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن شيء اسمه البر، البر هو القمح، وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه إلا إذا كان يباع متماثلا ويباع يدا بيد، يعني بغير تأجيل. فاشترط النبي هنا إذا كان يباع متماثلا ويباع يدا بيد، يعني بغير تأجيل. فاشترط النبي هنا في مسألة مبادلة البر بالبر أن تعطيني كبائع قمحا، وأن أعطيك كمشتري قمحا في مقابله. إذا بادلتك قمحا بقمح فلا بد وأن يكون هناك شرطان. الشرط الأول أن يكون هناك شرطان. الشرط الأول أن يكون متماثلين، يعني أعطيتك 10 كيلوات تعطيني 10 كيلوات، يعني متماثلين، متساويين في الميزان أو في المقدار. والشرط الثاني أن تعطيني وأعطيك مباشرة حالا يدا بيد. هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في البر. إذا ثبت تحريم بيع البر بالبر بالمقدار أو يتأخر عن الآخر في موعد التسليم، ها، فيكون حكمه حراما، لأنه ساعتئذ يكون ربا، إذا تأخر يكون ربا، وإذا زاد أحدهما على الآخر كأن أعطيتك 20 مقابل 10 بزعم أن هذه 20 رديئة وهذه 10 جيدة أو ممتازة، فهذا ربا نهى عنه رسول الله. فهل يا ترى إذا أعطيتك سلعة أخرى خلاف هذا البر لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حديث، ولم يأتي تحريمها كذلك في القرآن الكريم، كمثل مثلا أعطيتك أرز في مقابل أرز، وأعطيتك في هذه المعاملة 20 كيلو مقابل 10 كيلو، فهل هذه المعاملة أيضا ربا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في النص في الحديث لم يذكر إلا الربا في البر بالبر في القمح، لم يذكر الأرز، فهل الأرز يأخذ نفس الحكم أو يختلف عنه؟ يقول العلماء يقاس الأرز على البر في الربا، يعني يأخذ نفس الحكم بجامع الطعم. إذن قاس العلماء الأرز الذي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه على البر الذي ذكر النبي حكمه، وقالوا إنه حرام فيه الزيادة أو التأخير، كما أن الزيادة في البر حرام وكذلك التأخير. لماذا؟ قالوا بجامع الطعم، لأن هذا يطعم وهذا يطعم، فلا يفرق الشرع بين هذا وبين هذا، لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، الشيء الذي يشتري ياس. إذن الأرز هو الفرع لأنه لم يذكر حكمه في القرآن والسنة، والبر هو الأصل الذي ثبت حكمه في القرآن والسنة. هذا الحكم هو أن هذا ربا في حالة الزيادة أو التأخير في التسليم، وهذا ربا في حالة الزيادة وفي حالة تأخير التسليم. لماذا؟ لأنهما يشتركان في معنى واحد وهو معنى الطعم، فهذا مطعوم وهذا مطعوم. هذا معنى القياس، وهذه هي أركان القياس، وهذا هو تفصيل القياس. قال: فإن أوجبته، أي الحكم العلة، بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها فقياس علة. يريد أن يتكلم في المسألة القادمة عن أقسام القياس، وقد قسمه إلى 3 أقسام، فذكر قياس العلة، وذكر قياس الدلالة، وذكر قياس الأولى، قياس الشبه. إذن عندنا 3 أقسام الآن. قياس علة، يقول قياس العلة ما هو؟ إذا كان الحكم الذي توجبه العلة بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، يعني يحكم العقل بأن الفرع هو أولى من الأصل بالعلة والمعنى، فلذلك يكون أولى منه بالحكم ولا يمكن أن يتخلف عنه، فإذا تخلف كانت هنا مشكلة عقلية. وضرب لنا مثالا توضيحيا، قال: كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم لعلة الإيذاء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ولا تحريم لعلة الإيذاء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ولا تقل لهما أف. فلا تقل لهما أف، كلمة أف التي تقال باللسان للوالدين حرام، هذا حكمها. فإذا جئنا نسأل عن حكم ضرب الوالدين، هل هو مذكور في القرآن الكريم؟ لا. هل هو مذكور في السنة النبوية؟ لا. إذن ما حكم ضرب الوالدين؟ يقول العلماء: إذا كان التأفيف للوالدين باللسان حرام، فإن الضرب الوالدين حرام من باب أولى، حرام من باب أولى. لماذا؟ قالوا: لأن التأفيف هنا العلة التي حرم لأجلها التأفيف هي الإيذاء، هي موجودة في كلمة أف، وموجودة كذلك في الضرب، ف فهذا إيذاء وهذا إيذاء، لكنها ظاهرة جدا في الضرب أكثر من ظهورها في التأفيف. علة الإيذاء أيهما أكثر إيذاء، التأفيف أو الضرب؟ لا شك أن العقل يقول إن الضرب أشد في الإيذاء، إن الضرب أشد في الإيذاء. فلذلك يقول العلماء هنا إذا حكمنا للتأفيف بأنه حرام فأولى أن نحكم للضرب بأنه حرام وحرام، لأنه حرام فأولى أن نحكم للضرب بأنه حرام وحرام. ها، فلذلك يقولون عنه قياس العلة، لأن العلة هنا أظهر، العلة هنا أشد، العلة هنا أبرز وأوضح. ولهذا قال فإن أوجبته، أي الحكم العلة، العلة أوجبت الحكم، يعني العلة هنا تلح على الذي يحكم في المسألة أن يحكم على الضرب بأنه حرام كما حكم على التأفيف بأنه حرام، كما حكم على التأفيف بأنه حرام. قال بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، لا يمكن في العقل أن يفيف حرام مع أن التأفيف حرام، بل يحكم العقل بأن الضرب يستوجب هذا الحكم أكثر من التأفيف. هذا يسمى قياس علة، هذا يسمى قياس علة. قال أو دلت عليه ولم توجبه فدلالة، أي فقياس دلالة. النوع الثاني هو قياس الدلالة، هنا العلة لم توجب الحكم وإنما أشارت إلى الحكم، دلت على الحكم، بينت الحكم ووضحت الحكم. قال كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع أنه مال نامئ، ويجوز أن يقال لا يجب كما قال به أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. هذه مسألة من مسائل الفقه التي يختلف العلماء فيها. كيف؟ يقولون صبي يملك مالا كثيرا، هل تجب فيه الزكاة؟ فالشافعية مثلا ينظرون إلى المال فيجدونه مالا ناميا متكاثرا يزيد، فيقولون طالما أن مال الصبي مال نام فإنه تجب فيه الزكاة مثلما تجب في مال البالغ. لماذا؟ لأنه مال نام. لاحظوا هذه العلة فقالوا تجب عليه الزكاة، والأحناف عكسهم قالوا لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن الذي يملك المال وإن كان المال كثيرا الذي يملكه صبي، والصبي ليس من أهل التكليف، لماذا نقول يجب عليه الزكاة؟ هذا معنى الوجوب، أن الله ألزمه بها. يقولون هذا غير صحيح لأن الصبي ليس ملزما بشيء. ونقول إذا لم يؤدي الإنسان الواجب يعاقب أو يستحق العقاب كما قلنا سابقا؟ نقول نعم. فيقولون الصبي لا يجب عليه عقاب ولا يستحق عقابا لأنه غير مسؤول ومرفوع عنه القلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يبلغ. إذن هذا الكلام كله يتداوله العلماء، لماذا؟ لملاحظة العلة. فالذي لاحظ أن العلة هي أن المال نام قال تجب عليه الزكاة، والذي لم يلاحظ هذه العلة وقال يمكن أن تتخلف هذه العلة وليس ذلك في العقل عظيمة وليس ذلك الزكاة، والذي لم يلاحظ هذه العلة وقال يمكن أن تتخلف هذه العلة وليس ذلك في العقل عظيمة وليس ذلك في العقل مستقبحة، لأن هناك علة أخرى، هذه العلة الأخرى هي أن هذا صبي وليس بالغا، قالوا هنا لا يقبح أن تتخلف العلة، لا يقبح أن تتخلف العلة. إذن هذه العلة لم توجب الحكم، إنما دلت على الحكم. فمن العلماء من أخذ بدلالتها، ومنهم من لم يأخذ بها. إذن حدث فيها خلاف، وهذا الخلاف خلاف مقبول، بمعنى أنه ليس عكس العقل، ليس ضد العقل، لا يتعارض مع العقل، فلهذا يسمونه قياس دلالة، قياس دلالة. وهذا هو النوع الثاني. قال: أو تردد بين أصلين وألحق بالأشبه به. قياس الشبه، قياس الشبه معناه أن يكون عندنا شيء مستحدث الذي نسميه في هذا الباب الفرع، ويكون له أصلان في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، يكون له شبه بهذا الأصل من ناحية، وله بهذا الأصل شبه آخر من ناحية. فيا ترى هل نقيس هذا الفرع على هذا الأصل أو نقيسه على هذا الأصل؟ هل نقيس على هذا الأصل والأول أو نقيسه على الأصل الثاني؟ فهنا العلماء يجرون عملية موازنة، فيقولون: في كم وجه من الوجوه يشبه الأصل الأول؟ في وجهين. في كم وجه من الوجوه يشبه الأصل الثاني؟ يقولون في 3 وجوه. فيقولون: أولى أن نلحقه بأكثرهم شبها، يعني أن نلحقه بما هو إيه؟ بما يشبه أكثر، وهو الوجوه 3. نضرب المثل، يقول: فقياس شبه كالعبد إذا أتلف، يعني إذا الإنسان ملك عبدا من العبيد، وجاء إنسان فاعتدى على هذا العبد وقتله. العبد إذا أتلف، إذا قتل، فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، وبين البهيمة من حيث إنه مال. يعني يقول: كيف نعوض الإنسان الذي قتل عبده؟ هل نعطيه مثلا قيمة العبد لأنه هنا مثل المال الذي يملكه؟ مثلا قيمة العبد لأنه هنا مثل المال الذي يملكه، مثل أي شيء يملكه نعوضه عنه بأن ندفع له ثمنه، أو أن نعوضه كما نعوض في قتل الإنسان الآدمي الحر، يعني نعطيه الدية؟ فهنا التعويض هل يكون هو القيمة أو يكون هو الدية؟ إذا اعتبرناه إنسانا كمثل الإنسان الآدمي سنعطيه الدية، وإذا اعتبرناه مالا يملكه الإنسان يبيعه وقت ما يشاء ويشتريه وقت ما يشاء ويستعمله كما يشاء ويهبه لغيره، وإذا مات يرثه ورثته، فالعبد عبارة عن مال، في هذه الحالة سنعطيه بدلا منه قيمته. نقول له: هذا الإنسان الذي هو رقيق يشبه في بعض الأشياء الإنسان الآدمي، ويشبه في بعض الأشياء المال، البهائم، مثل فرس، مثل حصان، مثل بهيمة يملكها الإنسان. فهنا يا ترى هل نقيسه على الآدمي لأنه آدمي مثله فنجعله كمثل الإنسان الحر ويأخذ الدية، أو نجعله مثل البهيمة، مثل المال الذي يملكه الإنسان، وفي هذه الحالة نجعل فيه الدية؟ العلماء ينظرون في مسألة هو بأيهما أكثر شبها. قالوا: وهو بالمال أكثر شبها، لأنه يشبه الإنسان الحر في شيء واحد، أنه آدمي مثله، ويشبه المال الذي يمتلكه الإنسان، يشبه سائر الممتلكات في أشياء كثيرة، منها أنه يباع، وأنه يورث، وأنه يوقف، وأنه تضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، بمعنى أنه إذا أراد الإنسان أن يبيع هذا العبد باعه، وإذا أراد أن يورثه لغيره تركه في ميراثه قبل أن يموت، وينتقل بذلك إلى ورثته، وإذا أراد أن يقفه على مسجد من المساجد أو على رعاية بيت الله الحرام مثلا يقف على هذا العمل الخيري. وكذلك إذا قطع من هذا العبد جزء كاليد أو الرجل أو كذا لا تدفع فيه الدية، وإنما يدفع فيه تعويض ما أنقصته هذه الجراحة من الثمن. فيقال مثلا قيمتها يكون له مثلا 900 قد يكون له 900 بدل من 100,000 90,000. ففي هذه الحالة يكون تعويض الجزء المفقود 10,000. فإذا كان يشبه الممتلكات في البيع ويشبهها في الميراث ويشبهها في الوقف ويشبهها في ضمان الأجزاء، ففي هذه الحالة نجعله بهذا الأصل أشبه، وإذا أتلف نعوض فيه القيمة ولا نعوض فيه الدية. هذا يسمى قياس الشبه، قياس الشبه. إذن انتهينا الآن من أقسام القياس: قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه. قالوا إن لكل واحد من هذه الأركان الأربعة له شرط. هذه الأركان الأربعة التي يتكون منها القياس له شرط. فالفرع له شرط، والأصل له شرط، والعلة الجامعة بين الفرع والأصل لها شرط، والحكم الذي نحكم به عليهما له شرط. ما هو الشرط؟ قال: شرط الأصل المقيس عليه. يعني مثل البر، ما شرطه؟ قال: شرطه ثبوته بدليل، وأن يكون هذا الدليل وفاقيا يقول به الخصم إن كان خصم، ليكون القياس حجة عليه، فإن لم يكن فالقياس. يعني القياس لا بد وأن تحقق أولا الأصل الذي تقيس عليه. فإذا أردت أن تقيس حرمة النبيذ المتخذ من التمر المتخذة من العنب، فلا بد أولا أن تكون حرمة الخمر ثابتة بالقرآن الكريم أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. يعني لا بد وأن يكون هذا الحكم ثابتا للخمر بدليل يتفق فيه معك الخصم على ثبوته، على ثبوته. فإذا قلت التمر إذا أخذنا منه عصيرا وتخلل هو حرام، لماذا؟ وتخمر فهو حرام، لماذا؟ تقول: مثل الخمرة المتخذة من العنب. فيقولون لك: وهل الخمرة حرام؟ هل الخمرة حرام؟ فتقول: نعم حرام. ما الدليل على أنها حرام؟ تأتيهم بأدلة القرآن، تأتيهم بأدلة السنة، فتثبت لهم أولا حرمة الخمر. إذن لا يصح القياس على شيء إلا إذا ثبت هذا الشيء بدليل، هذا الشيء بدليل وفاقي، يعني بدليل متفق عليه. إذا كان هناك خصم يناظرك، وإذا لم يكن هناك خصم يناظرك، فالقياس يطالبك بهذا، القياس يطالبك بأن تجعل من هذا الأصل ثابتا أولا حتى تقيس عليه الفرع. إذا لا يثبت القياس لفرع على أصل إلا إذا كان حكم الأصل ثابتا بدليل متفق عليه. هذا هو شرط الأصل. قال: وشرط الفرع مناسبته للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أو فيما يجمع بينهما للحكم، بمعنى أن يكون الفرع فيه المعنى، فيه العلة التي لأجلها جعلته ملحقا بالأصل. فمثلا إذا قلنا الإسكار، يعني المعنى في هذا هو الإسكار، والمعنى في هذا هو الإسكار، وحكم الخمر لأنها مسكرة حرام، فكذلك حكم التمر لأنه مسكر حرام. العصير الذي نتخذ من التمر بطريقة معينة ويصل إلى درجة الإسكار يكون حرام. طب لماذا؟ يقول: لا بد وأن يكون الفرع فيه نفس العلة الموجودة في الأصل، وهي هنا مسألة السكر. في مسألة التأفيف للوالدين وضرب الوالدين، التأفيف فيه معنى الإيذاء والضرب أيضا فيه معنى الإيذاء. مسألة قياس البر في الربا على قياس الأرز في الربا على البر بجامع الطعم، لا بد وأن يكون الأرز مطعوما كما أن البر مطعوما، لا بد أن يشترك في المعنى، يشترك في العلة، لا بد أن البر مطعوما، لا بد أن يشترك في المعنى، يشترك في العلة، لا بد أن تكون العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، هذا هو شرط الفرع. قال: وشرط العلة الاضطراد في معلولاتها. شرط العلة الاضطراد في معلولاتها، ما معنى أن تضطرد العلة في معلولاتها؟ يعني أن تكون موجودة في جميع الصور التي تشتمل على هذا الحكم. فإذا حكمنا على شيء بأنه حرام، وحكمنا على الآخر بأنه حرام، وحكمنا على الثالث بأنه حرام، وكل هذا مثلا يشترك في اسم واحد، فلا بد أن تكون العلة الموجودة في الأول هي الموجودة في الثاني هي الموجودة في الثالث. فكلمة مضطردة يعني حكم. مثل ماذا؟ قال: فلا تنتقد لفظا ولا معنى. فإذا انتقدت لفظا بأن وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم، فسد القياس. مثل ماذا؟ ونطبق عليه هذا الكلام. قال: كالقتل بمحدد. إذا قتل إنسان إنسانا بسكين أو قتل إنسان إنسانا بسيف فإن فيه القتل، فإن فيه القصاص، يعني يقتل القاتل كما قتل. هذا فيه نص من كتاب الله ونص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نقيس عليه القتل بمثقل؟ بعض العلماء قالوا: نقيس عليه القتل بمثقل. إنسان أتى بشيء، إنسان أتى بشيء ثقيل مثل حجارة وضربها في رأس إنسان فمات، فهل نقتص من الشخص القاتل؟ هذا لم يأتي له دليل من القرآن صريح، لم يأتي له دليل من السنة صريح، فهل نقيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد؟ قال: كأن يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد. إذا قلنا بهذا القول وهو أن القتل بمثقل عمد عدوان، وإذا كان عمد عدوان ففيه القصاص كالقتل بالمحدد، هكذا والد ولده، أنت الآن ماذا تقول؟ تقول: العلة التي لأجلها نقتص ممن قتل هي العمد العدوان، هو أن يكون عند الإنسان نية القتل، هذا معنى العمد، وأن يقتله عدوانا يعني أن يقتله ظلما بغير جريمة وقعت منه، ليس مثلا لأنه قتل أباه فيقتله يقتص لأبيه، وإنما العلة التي يذكرها هذا الإنسان الآن يقول: قتله عمد وقتله عدوان. يقول: عندنا قتل صورة من قتل العمد، العدوان ليس فيها القصاص، ليس فيها القصاص. ما هي هذه الصورة؟ قال: قتل الوالد ولده فإنه لا يجب به القصاص. يعني إذا قتل الوالد ابنه عمدا عدوانا لا يجب القصاص. يعني إذا قتل الوالد ابنه عمدا عدوانا لا يجب القصاص. إذن هذه العلة لا تصلح، ليست العلة في القصاص هي القتل العمد العدوان. لماذا؟ يقول: لأن العلة غير مضطردة، هناك صور من صور القتل العمد العدوان لا يحكم فيها بالقصاص. ما هي هذه الصورة؟ صورة أن يقتل الوالد ولده، هذه ليس فيها قصاص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد للولد من أبيه، لا يقاد للولد من أبيه، ففي هذه الحالة هذا قتل عمد، عدوان يعني وجدت العلة، وليس فيه القصاص يعني ليس فيه الحكم الايه الحكم المذكور الذي يقول كل قتل عمد عدوان فيه القصاص. إذن العلة الآن ليست مضطردة، العلة ليست ايه ليست مضطردة. قال والثاني اللي هو انتقاض المعنى، كأن يقال تجب الزكاة في المواشي، تجب الزكاة في المواشي. لماذا؟ ما هي العلة التي يذكرها بعض العلماء لأن الزكاة تجب في المواشي؟ يقول لدفع حاجة الفقراء، لدفع حاجة الفقراء، يعني حتى ندفع فقر الفقير ونغني الفقير من فقره لابد وأن نزكي المواشي. فهل الزكاة لأجل هذا السبب، لأجل هذه العلة؟ يقول فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها، يعني هناك صورة من الصور يكون فيها مع الإنسان مال ولا يجب عليه فيها زكاة. ما هذه الصورة؟ مثل الحلي المباح الذي تتزين به المرأة، هذا لا تجب فيه زكاة، هذا لا تجب فيه زكاة، الشرع أعفى المرأة من هذا. فإذا قلنا إن العلة التي لأجلها تجب الزكاة هي دفع حاجة الفقير، فدفع حاجة الفقير موجود في هذا المال الذي في يد المرأة وفي صدرها كحلي، فتجب فيه الزكاة، ومع هذا الشرع لم يحكم فيه بالزكاة. إذن فالعلة هنا انتقضت معنا. قال وأجيب في واجد بعض الماء بأنه يعيد التيمم لما بقي من أعضائه كالمريض المستعمل للماء بجامع تبعيض الطهارة. فقيل العلة هناك المرض، قلنا موجود في من عمت الجراحة أعضاءه ولا تعدد فيه، هذه صورة أخرى المرض، قلنا موجود في من عمت الجراحة أعضاءه ولا تعدد فيه، هذه صورة أخرى من الصور التي يذكر العلماء فيها أنها لم تضطرد فيها العلة، يعني العلة لا توجب الحكم في كل مرة أو لا يوجد معها الحكم في كل مرة، توجد العلة ولا يوجد الحكم في بعض الصور. مثل ماذا؟ مثل إذا بقي على الإنسان، إذا بقي على الإنسان بعض الأعضاء دون طهارة نطالبه في التيمم الذي يجب، الذي يجد بعض الماء ولا يكفيه لغسل أعضائه الأربعة للوضوء، ماذا نقول له؟ نقول استعمل بعض الماء الموجود ثم تيمم عن الأعضاء الباقية. قال هذا يعيد التيمم لما بقي من أعضائه، مثل من؟ قال مثل التراب، استعمل التراب. ما هذه الصورة؟ صورة إنسان مريض في يده، هذا لا يضع عليها الماء، وإلا لو وضع عليها الماء فإنه يتأذى، فنقول له توضأ بالماء في بقية الأعضاء وفي هذا العضو تيمم فقط. وكذلك نقول للإنسان الذي يجد بعض الماء لا يكفيه للوضوء كله، نقول استعمله في بعض الأعضاء والباقي من الأعضاء استعمل له التراب. فقيل العلة هناك المرض، العلة هناك المرض، يعني العلة في الإنسان الذي قلنا له لا تستعمل الماء في هذه اليد الذي فيها الجراحة واستعمل بدلا منها التراب، العلة هنا هي المرض. فنقول لهم أيضا هذا المرض، هذه العلة موجود في من عمت الجراحة أعضاءه، المرض موجود في إنسان المرض. فنقول لهم أيضا هذا المرض، هذه العلة موجود في من عمت الجراحة أعضاءه، المرض موجود في إنسان، المرض موجود في يده وفي وجهه وفي رأسه وفي قدميه، ومع هذا لا نطالبه بأن يتيمم أربع مرات بل نطالبه بتيمم واحد. فهذه صورة من الصور وجدت فيها العلة، علة المرض، ولم نطالبه فيها بتعدد التيمم، فهنا انتقضت العلة أيضا. إذن شرط العلة أن تكون موجودة في كل الصور التي يتنزل عليها الحكم. قال: وكذا الحكم أي شرطه أن يكون مضطردا تابعا للعلة، متى وجدت وجد، ومتى انتفت انتفت. شرط الأصل أن يثبت بالكتاب والسنة، وشرط الفرع أن يوجد فيه نفس المعنى ونفس العلة، يكون موجودا إذا وجدت العلة. هذه هي الشروط الأربعة باختصار في هذا الموضوع التي يشترطها العلماء لأركان القياس الأربعة، كل واحد من الأركان له شرط. قال: وهي أي العلة الجالبة له أي للحكم لمناسبتها له. يعني يقول: إذا كانت العلة موجودة وكان الحكم موجودة، فالعلة هي التي أتت بالحكم، العلة وجدت أولا ثم جاء الحكم بعده. وهذا الراجح من كلام العلماء، أن العلة موجودة أولا ثم يأتي بعد ذلك الحكم، فهي التي تجلبه، يعني هي التي تتسبب فيه. إذا كانت موجودة يأتي بعده. وعموما هذه مسألة فائدتها قليلة، فهل الحكم يوجد لوجود العلة أو العلة توجد لوجود الحكم؟ كلاهما يوجد إذا وجد الآخر، هذا هو يوجد إذا وجد الآخر، هذا هو الأصل. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، هذا هو الراجح. ثم انتقل بنا إلى دليل آخر من الأدلة الشرعية. وقلنا سابقا الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيه. الأدلة المتفق عليها هي أربعة فقط: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والأدلة المختلف فيها كثيرة، ذكرنا منها فيما سبق مثلا قول الصحابي، وسيذكر لنا هنا شيئا يقال له الاستصحاب. يقول: استصحاب الأصل عند عدم الدليل حجة، استصحاب الأصل عند عدم الدليل حجة. فمثلا كصوم رجب لم يشرع، كصوم رجب لم يشرع لفقد دليل عليه، فاستصحب الأصل أي عدم الأصلي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن يقول إنسان من الناس لمفت من المفتين: هل يجب علي صيام شهر رمضان؟ فيقول: نعم. يقول: وما الدليل على ذلك؟ يقول: قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهل أنت مسافر؟ يقول: لا. هل أنت مريض؟ يقول: لا. يقول: إذن يجب عليك الآن الصيام، وإذا كنت مريضا فبعد أن تبرأ، وإذا كنت مسافرا فبعد أن تأتي من السفر. هذا هو حكم شهر رمضان، لأن فيه دليلا، لأن فيه دليلا. فما حكم صوم رجب؟ هل يجب علي صوم رجب؟ فيقول: لأن فيه دليلا، لأن فيه دليلا. فما حكم صوم رجب؟ هل يجب علي صوم رجب؟ فيقول له: لا. طب لماذا؟ لأن الله لم يوجبه عليك، ولا أستطيع أن أوجبه عليك فأعلق بذمتك شيئا لم يعلقه الله تبارك وتعالى. ليس معي دليل أقول لك به صوم رجب عليك واجب، فاستصحبت الأصل. ما هو الأصل؟ براءة الذمة. أن الأصل أن الإنسان لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. فطالما أنه لم يأتي دليل يقول كذا واجب، فإذا هو غير واجب. وإذا لم يأتي دليل يقول كذا حرام فهو حلال، وإذا لم يأتي دليل يقول كذا ممنوع فهو مباح. هذا هو الأصل. قال: وهذا هو الخامس من الأدلة الشرعية وليس من المتفق عليه. إذن هذا دليل من الأدلة، له أقسام أخرى مذكورة في المطولات بلغنا الله إياه. الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء. يقول: وأصل المنافع بعد البعثة الحل، والمضار التحريم، حتى يدل دليل على حكم خاص. هناك أيها الأحباب كما اتفقنا أحكام موجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وهناك أشياء ليس لها ذكر في القرآن الكريم وليس لها ذكر في السنة النبوية. هذه الأشياء التي ليس لها ذكر في القرآن وليس لها ذكر في السنة، هل تحمل على أنها حلال فنفعلها أو على أنها حرام فنتجنبها؟ قال العلماء: أصل المنافع الحل، يعني أصل الأشياء التي تنفع الإنسان أنها حلال. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خلقها لنا وامتن بنا عليها وامتن بها علينا، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولا يمتن الله علينا ولا ينعم علينا بشيء قد حرمه علينا ومنعنا من استعماله، إذن فهي حلال. قال: والمضار أصلها التحريم، الأشياء التي تضر الأصل فيها أنها حرام، الأصل فيها أنها حرام. فإذا وجدنا شيئا من المضرات ليس مذكورا في القرآن وليس مذكورا في السنة، كمثل مثلا أن يأكل الإنسان الحجارة، أكل الإنسان للحجارة ضار، ولم يأتي ذكر تحريمه في القرآن الكريم ولا في السنة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، يعني كل الأشياء الضارة حرام. فإذا وجدنا شيئا يضر بالإنسان ولا يأتي له في القرآن بالتحريم أو بالتحليل فالأصل أنه حرام. إذن الأصل في المنافع، يعني فيما ينفع الإنسان، أنه حلال، والأصل فيما يضر الإنسان أنه حرام. قال: حتى يدل دليل على حكم خاص. قد يأتي دليل يقول لك افعل كذا فهو حلال تفعله، ويقول لك لا تفعل كذا فهو حرام يبقى لا تفعله. طب إذا لم يأتي الدليل نتبع هذه القاعدة، أن الأصل في الأشياء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو إذا كانت حلالا فهي نافع، فإذا كانت نافعة فهي حلال، وإذا كانت ضارة فهي حرام. وقيل: أصل الأشياء كلها على الحل، لأن الله تعالى خلق الموجودات لخلقه ينتفعون به، هذه قلناه. وقيل: على التحريم، لأنها ملك لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بإذن منه. بعض العلماء يقول: طالما أن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا فهو حلال، ولا يوجد شيء منه حرام حتى ولو كانت ضارة. وبعضهم يقول: لا، العكس، كل الأشياء ملك لله، لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، فهي ملك لله، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في شيء من ملك الله إلا فيما أذن له فقط، والإذن يكون بالإباحة، فإذا ورد ذلك في القرآن أو السنة نأخذ به، وإذا لم يرد ذلك فلا نأخذ به ويكون حراما علينا. إذن فهؤلاء يذهبون إلى أقصى اليمين ويقولون كل الأشياء حلال، وهؤلاء يذهبون إلى أقصى اليسار ويقولون كل الأشياء حرام، والحل هو الوسط. يذهبون إلى أقصى اليسار ويقولون كل الأشياء حرام والحل هو الوسط الراجح هو الوسط الذي قدمه، ولذلك قال: والأول راعى في الجهتين المصلحة، وقد ثبت لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. المصلحة هي أن الأشياء النافعة حلال والأشياء الضارة حرام، وهذا هو الراجح والوسط من هذه الأقوال. قال: وقد ثبت لا ضرر ولا ضرار، هذا حكم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه الدارقطني والحاكم، وهو حديث صحيح، يحكم فيه النبي على سائر الأشياء الضارة أنها حرام، فإذا ثبت الضرر ثبتت الحرمة، ويبقى ما خلاف الضرر من الأشياء النافعة حلال للإنسان أن يتعاطى. قال: أما قبل البعثة، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، يعني لم يكن هناك حلال ولا حرام، لم يكن هناك واجب ولا مكروه، لم يكن هناك شيء. قال: لانتفاء الرسول الموصل له، لأنه لم يكن هناك رسول من قبل الله يبلغ الناس هذا الحلال والحرام والواجب والمكروه ومثل هذه الأشياء. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال العلماء: ولا مسيبين، يعني لا يوجد ثواب ولا يوجد عقاب، لماذا؟ لأن الله لم يبعث رسولا للناس حتى يؤاخذهم على ذلك، وحتى تكون له الحجة على الناس سبحانه وتعالى. فلما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم صارت الأشياء ثلاثة، ما أمر به نعمله، وما نهى عنه لا نعمله، وما لم يأتي فيه أمر ولا نهي هذا الثالث ينقسم إلى منافع يحل لنا أن نعملها، وإلى مضار يحضر علينا أن نعملها. هذا هو تفصيل الكلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما